الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 41 بعد 104 على 1.
طيب، في شيء غيره؟
في ما زال سؤالين. أولا، في سؤال أصولي. أول سؤال، ما هي نصيحتكم؟ ما هي نصيحتكم أولا للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر وتصل إليهم إن شاء الله وإلى رجالها، وإلى الشباب المسلم في الجزائر؟ بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. على ضوء ما سبق من الكلام والبيان، ما أظن عندي شيء جديد أقدمه جوابا على هذا السؤال، لكني ألخص فأقول: أنا أنصح إخواننا في الجزائر وفي كل بلاد إسلامية الذين قيض الله لهم منزلا ومكانا بين إخوانهم المسلمين أن يعنوا بالعلم، بدراسة العلم، وأن مع الزمن يخرجون علماء يتولون تعليم الشعب المسلم، وبالتالي ننصح هذا الشعب المسلم أن بشيئين اثنين: الشيء الأول أن يلجأ إلى العلماء يستفتيهم في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم، وثانيا أن لا يقعوا في مثل ما نلمس نحن في هذه البلاد وغيرها، أن كثيرا من الشباب حينما يشعرون بأنهم أوتوا شيئا من الفهم والقراءة والكتابة فيستعجلون بالإفتاء بما يجوز وما لا يجوز وهذا حرام وهذا حلال، فيغترون بشيء قليل مما عنده من الثقافة وينسون قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم يعلمون من قرارة نفوسهم أنهم ما صاروا من العلماء الذين يجوز لهم أن يجيبوا فيما إذا سئلوا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مع ذلك فهم يستعجلون في الأمر ويحللون ويحرمون اعتمادا على هذا العلم القليل الذي عندهم والذي لا يسوغ لهم أن يفتوا أنفسهم بأنفسهم فضلا عن أن يفتوا غيرهم. طيب، علم العلم والعمل بالعلم إن شاء الله. خلاص انتهى.
في سؤال قدمه لي أحد الإخوة الآن، يقول: بعض بلاد المسلمين تشتهر فيها دور البغاء وتشرف الدولة عليها وتعطي البغايا أجورا على البغاء، ومعلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البغي أو عن هذا.
مهر البغي.
نعم،
مهر البغي.
نعم، عن مهر البغي.
نعم.
فماذا تقولون في هذا، لماذا يعني توجهون حول هذا الذي يجري في بلاد
المسلمين؟ يكبر الحاكم بهذا الذي.
نعم.
هذا ليست أول مخالفة من هذه القوانين، بلا شك هذا نوع من الكفر، فقد يكون كفرا اعتقاديا وقد يكون كفرا عمليا. فمن يشرع هذا القانون على أنه جائز ومباح فهو كفر يخرج صاحبه من الملة، أما من يشرعه كأولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بأي طريق من الطرق، كالسرقة والسرقه المقننه كالبنوك مثلا، فكل هذه الاشياء هي محرمه اسلاميا، فمن استحلها ولم يعترف بتحريم الشرع اياها هذا كافر مرتد عن دينه. اما من استحلها معترفا بمخالفتها للشريعه فشانه شان الذي يزني والذي يسرق والذي يستغيب وينم والى اخره، كل هذه معاصي لا يخرج بارتكابها من دائره الاسلام ما دام لا يزال يتمنى عقيده حكم الاسلام. فاذا لم يتبنى هذه العقيدة فهو حين ذاك كافر.
السلام عليكم شيخ. يعني أول ما أبدأ به كلامي.
السلام
عليكم. آه. عندك سؤال؟
يعني في سؤال يعني.
تفضل.
أول ما أبدأ به كلامي أنني أحبك في الدار.
أحبك الله الذي أحببتني له. أنا يعني أعيش بحبكم وبدعواتكم الصالحة إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ. يعني فيما يخص الدراسة بالجامعات، يعني أريد توضيحا، هناك بعض الإخوة في بالجزائر يعني سمعوا فتوتكم في هذا الموضوع.
فتواكم
فتواكم في هذا الموضوع. يعني هناك من قال أن هذه الفتوى صالحة إلا للبلدان التي نجد فيها جامعات مختلطة وجامعات غير مختلطة، يعني فيها اختلاط وهناك جامعات غير ما فيها اختلاط يعني. وهناك من قال أنها صالحة لكل يعني البلدان. فأريد منكم توضيحا في هذا الموضوع. يعني
الذي أفهمه من هذا التفريق من ذاك البعض أنه كأنه ينطلق في هذا التفريق من قاعدة معروفة وهي غير معروفة. القاعدة هي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، فشرح قوله أن العلم هذا لابد منه، فإذا كان يوجد جامعة ليس فيها اختلاط فهذا هو السبيل لتحصيل هذا العلم. أما إذا لم يكن مثل هذه الجامعة إلا جامعة فيها اختلاط فالغاية تبرر الوسيلة، الغاية هو تحصيل العلم والوسيلة هو هذه الجامعة التي فيها الاختلاط. نحن نقول هذه القاعدة ليست معروفة في الإسلام، هذه قاعدة الكفار، هم الذين نشروا هذه القاعدة بفعلهم وبثقافتهم. الغاية تبرر الوسيلة، الشرع لا يجيز الوسيلة التي ليست مباحة شرعا في سبيل تحصيل مصلحة شرعية. على العكس من ذلك، الإسلام أحيانا يوقف الأخذ بالمصلحة دفعا للمفسدة، وهنا القضية بالعكس، الغاية تبرر الوسيلة، يعني أن تتخذ وسيلة في سبيل تحقيق مصلحة. هنا يأتي في بالي الشعر القديم الذي ما أحفظ منه إلا الشطر الثاني لعل الأستاذ يمدنا بمحفوظاته، أنا أحفظ قوله: ليت لم تزني ولم تتصدقي. إيش الشطر الأول؟
أطعمت الأيتام من كد فرجها
التي
لا تزني ولا تتصدق.
أي ارفع صوتك عشان تسجل.
أطعمت الأيتام من كد فرجها ويل لك لا تزني ولا تتصدقي.
فهذه تزني من أجل ماذا؟ من أجل تتصدق، تغني وتبني مسجد بمالها المحرم، ليس لهذا المال ذلك الأجر الذي تبغاه من وراء بناء المسجد. فهذه قاعدة كافرة. الغاية تبرر الوسيلة، وأرجو أن تفهموا هذا جيدا، لأن كثير من الأحزاب الإسلامية تقوم تصرفاتها على هذه القاعدة، الغاية تبرر الوسيلة. يصل أحيانا الأمر ببعض هؤلاء الأحزاب أن يفتروا على غيرهم من المسلمين تحطيما لهم، لأنهم لا ينضمون إلى حزبهم. الغاية تبرر الوسيلة، هذا ليس من الإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. فنعود الآن إلى ذلك البلد الذي لا يوجد فيه إلا جامعة مختلطة. ما هو هذا العلم الذي يراد تحصيله؟ أهو فرض عين أم فرض كفاية؟ لا شك أنه ليس فرض عين، هناك قد يدرسون على العكس من ذلك علما لا يجوز دراسته، كمثل دراسة القوانين الاقتصاد والسياسة ونحو ذلك مما يخالفون فيها الشريعة الإسلامية في كثير من فروعها. فحينما يقول ذلك القائل أن هذه الفتوى صحيحة إذا وجدت جامعتان، أما إذا لم يوجد إلا جامعة واحدة، نحن نعرف هذا وصدر من أخ لنا عزيز علينا في الكويت قبل المحنة الأخيرة هذه، وصرح تصريحا خطيرا جدا بأنه لا يمكن أن تقوم للمسلمين قائمة إلا بارتكاب بعض المحرمات. وأنا أعتقد أن كل جماعة إسلامية تريد أن تحشر نفسها في العمل السياسي القائم الآن في الحكومات الإسلامية ستضطر إلى الوقوع في مثل هذه المخالفة، يعني في ارتكاب ما حرم الله على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، هذا ليس من الإسلام شيء. فلذلك نحن نقول لو لم تقم قائمة هذه الجامعة القائمة على معصية الله عز وجل، ماذا سيصيب المسلمين من الدمار والهلاك؟ لا شيء، بل على العكس من ذلك، حينما يتبنون حكم الإسلام سيضطرون أن يوجدوا جامعة قائمة على نظام الإسلام. وأنتم تعلمون أن مسجدا ضرارا أنشئ لا يجوز الإقامة فيه والصلاة فيه، وهو مسجد لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، مع ذلك أنشئ ضرارا، لهذا القصد لا يجوز، يجب أن يهدم من أصله من أساسه. فهذه الجامعة القائمة على الاختلاط غير المشروع، ما هو الفائدة العلمية التي ستقدمها إلى الشباب المسلم؟ أنا أعتقد أنه ليس هذا هو السبيل لتحصيل العلم. ونحن حينما نقول هذا الكلام لا ننسى أن الإسلام يأمر المسلمين أن يتعلموا كل علم نافع، كل علم نافع، وليس هذا خاصا في العلم الشرعي، بل أي علم، فيزياء، كيمياء، فلك إلى آخره، مما يمكن أن يستفيده المسلمون وأن يقيموا حياتهم الحاضرة عليها، هذا فرض كفائي. لكن في سبيل تحقيق الفرض الكفائي لا يجوز أن يعرض المسلم نفسه لمخالفة شرعية. هنا تحضرنا كثير من الأمور التي يقع فيها الشباب المسلم والشابات المسلمات. نحن نقول مثلا اليوم أن الطب انتشر وصار له تخصصات عديدة في جوانب متعددة جدا، وأن النساء بحاجة إلى طبيبات، هذه حقيقة لا يجهلها إنسان، وأنه لا يجوز شرعا للمرأة المسلمة أن تعرض بدنها لسبب مرض ألم بها عند رجل طبيب. فإذا يجب أن يكون عندنا طبيبات مسلمات، لكن ما هو الطريق؟ على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، يرى بعضهم أن نسمح لبناتنا لأخواتنا لنسائنا أن يدخلن هذه الجامعات المختلطة في سبيل تحصيل هذا العلم، لأنه فرض كفاية لابد منه. نحن نقول لا، لأن هذا الاختلاط يعرض فتياتنا ونساءنا للفتنة، وبخاصة إذا كان نوع الطب هل يتطلب من المرأة أن يقترب وجهها من وجه الطبيب المعلم، نفسها من نفسه إلى آخره، هذه تعرض نفسها للفتنة وتقع هناك مشاكل. أنتم لابد سمعتم شيء الكثير أو القليل منها. لذلك نحن نقول من كان مسلما ويغار على عرضه وعلى نسائه فلا يجوز له أن يقدم بنته أو أخته فضلا عن زوجته لتحصل هذا الفرض الكفائي. وكما قيل قديما، لكل ساقطة في الحي لاقطة. أنا أعتقد أن المسلمين والمسلمات ليسوا كلهم بمثابة واحدة من الاهتمام بالأحكام الشرعية، فلابد أن يوجد هناك من الشباب والشابات من لا يهتمون بالحرام والحلال، وبخاصة إذا وجدوا بعض الأقوال التي تساعدهم على استحلال ما يقول الآخرون بأنه غير حلال. هذا النوع هو الذي سيكون كبش الفداء، ولا ينبغي نحن أن نجعل نساءنا كبش الفداء، بالتالي لا نجعل أنفسنا نحن كبش الفداء في سبيل تحصيل ذلك العلم الذي هو فرض كفائي وليس فرض عين، لأنه فرض الكفائي لا يجوز تحصيله بارتكاب ما هو فرض عين اجتنابه، أي المحرمات. المحرم هو فرض اجتنابه، فلا يجوز ارتكابه في سبيل تحصيل ماذا؟ فرض كفائي. هذا هو جواب ما سألته. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على ما بعد.
عرف نفسك أول.
أبو الهمام عمر سبلان.
اللي كان حزين هذا يا شيخ.
إيه؟
اللي كان حزين عشان ما شافك.
أهلا وسهلا.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول اللي في قضية أفغانستان، هل الجهاد في أفغانستان فرض عين؟ وإن كان فرض عين ما هي نصيحة، يعني هل هناك يعني حارة يعني جماعة هناك تقوم على الكتاب والسنة تنصحنا بالذهاب إليها؟
أنا لا أزال أعتقد أن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين، بل الآن آكد بما مضى من الزمان، لأني أعتقد أن الذين يذهبون إلى هناك من البلاد العربية فهم يذهبون أولا لمجاهدة الكفار الذين يعني هم الشيوعيون واستحلوا البلاد وحكموها بالدمار، وثانيا أنهم سينقلون إليهم شيء من العلم الذي هم بحاجة إليه. كنا هذا نقوله قديما، أما الآن فهناك شيء آخر يجب على من يستطيع أن يذهب إلى هناك في سبيل الجهاد أيضا في سبيل تقريب وجوه الاختلاف بين القادة الذين وقع الخلاف بينهم كما بلغنا مع الأسف، ولعل ذلك كان من أسباب عدم اقتطاف ثمرة هذه العشر سنوات التي كنا نسمع أنهم كادوا أن يبلغوا العاصمة التي هي كابر، وإذا بهم وقفوا أخيرا. الله أعلم بسبب أو لعله من الأسباب هو الخلاف الذي وقع بين الرؤساء هناك. هذا أمر طارئ جديد لم يكن من قبل، يوجب على المسلمين الغيورين أن يذهبوا إلى هناك لمقاتلة الأعداء من الكفار الشيوعيين أولا، ثم لمحاولة الإصلاح بين هؤلاء المختلفين. هذا جوابي عما سألت.
سؤال ثاني، يعني ما موقفنا في عند يعني إذا دخل المسلمين يعني الجبهة الإسلامية الإنقاذ في الجزائر إلى البرلمان، يعني ماذا يكون موقفنا؟ هل ننتخب أم لا؟ خاصة بعدما قلت بأن يعني دخول البرلمان هذا ما ثبت.
نحن قلنا لإخواننا الجزائريين وقلنا هنا أيضا، نحن لا ننصح أحدا من المسلمين أن يرشح نفسه ليكون عضوا في البرلمان، وعرفتم السبب مما سبق من البيان. بجانب هذا نقول إذا وجد هناك ناس من الشباب المسلم رشح نفسه نائبا في البرلمان مقابل أفراد آخرين من أحزاب غير إسلامية، فأنا أرى والحالة هذه أن ننتخب الجنس الأول، لأننا إن لم ننتخبه نجح الجنس الآخر، يعني من باب تحقيق أخف الضررين. عرفت الفرق؟ لا ننصح بأن مسلما بأن يرشح نفسه، فإن أبى ورأى أن هذا يعني فيه خير ورشح نفسه فيجب علينا أن نرشحه بديل أن نرشح ذاك الكافر أو الفاسق أو تلك المرأة الفاجرة ونحو ذلك.
السؤال الأخير هو سؤال يعني في الصلاة، يعني سمعت فتوى لك وربما أسأت فهمها، يعني أنا تناقشت مع أخ هاشم قلت له يعني ذات يوم يعني دخلت إلى مسجد عمر بن الخطاب بالزرقاء وكان صلاة العشاء وأنا مسافر، فقال لي إياد يعني الذي يعمل عند أبو ليلى قال لي صلي معهم العشاء وأنوي المغرب، وفي الركعة الثالثة يعني دون التشهد لما يعني أصل الركعة الثالثة أسلم فأقوم وأكبر وأدخل يعني مع الإمام في ركعة رابعة، ثم يعني عندما يسلم الإمام أنا أتمم بركعة وأسلم، ولما يعني قلت الأخ هاشم قال لي ما
أفضل تقول أن بجيب ركعة واحدة يعني بيكون صليت ركعتين،
يعني
بتكون صليت العشاء ركعتين ولا أربعة؟
لا يعني صليت ثلاث ركعات مع الإمام،
ثلاث ركعات المغرب
مع الإمام
في ركعتين، ثلاث ركعات المغرب.
نعم.
أنا أسألك أنت صليت العشاء ركعتين ولا أربعة؟
ركعتين.
هذا هو. طيب شو الخلاف اللي جرى بينك وبين هاشم؟
يعني قال الله أعلم قال لي هاشم
نعم
قال لي يعني أنا قلت هكذا سمعت في الفتوى، يعني عاود سألتك عن طريق الهاتف أنا أذكر ذلك اليوم، فقال لي ربما يعني ماشي هكذا وربما كنت على خطأ يعني.
هو كذلك، أنت حينما صليت المغرب ثلاث ركعات وفارقت الإمام في الركعة الرابعة جلست وسلمت خرجت من صلاة المغرب فقمت نعم
فارقت الإمام في الركعة الثالثة،
أنا أتكلم صليت المغرب ثلاث ركعات وقمت وأدركت من صلاة الإمام ركعة نويت أنت أن تصلي العشاء، فالإمام لما سلم قمت أنت وجئت بركعة ثانية وسلمت، هذا خطأ، لأنك أنت لما اقتديت بالإمام المقيم تنقلب صلاتك إلى صلاة مقيم، لا فرق بينك في هذه الصورة وبينك لو أنك أدركت صلاة العشاء مع الإمام المقيم في أولها. ماذا تفعل إذا دخلت المسجد وأقيمت صلاة العشاء وأنت تريد أن تصلي صلاة العشاء، الإمام أحرم بالصلاة من هنا وأنت أحرمت معه، فحينما قام للركعة الثالثة تقوم معه أم لا؟
أقوم معه.
كذلك هنا، أو قبل ما أقول لك كذلك هنا، لماذا تقوم معه؟ لأنك اقتديت بالإمام المقيم، ولا فرق حين ذاك اقتديت بالإمام المقيم في أول الصلاة أو في ثاني ركعة أو في ثالث ركعة أو قبل السلام. أقل شيء هو أن تدرك الإمام في التشهد قبل أن يسلم. مجرد ما اقتديت بالإمام المقيم وأنت مسافر تنقلب صلاتك من صلاة مسافر. واضح؟ لعلها ما ليست منتشرة عندكم، لأني أسمعها كثيرا منكم. هذا معناه
كنا أريد أن تقدم لي نصيحة. أنا شاب أدرس في أوروبا.
أعانك الله.
والمصيبة أني أعيش في مجتمع جاهلي كافر.
الله أكبر.
وفي الجامعة لا تستطيع أن تتصور ماذا يجرى داخل الجامعة.
الله أكبر.
ما هي نصيحتك؟
النصيحة النجاة النجاة. وماذا تدرس؟
إذا أقدم دراسة عليا على الكمبيوتر.
الكمبيوتر. وكم سنة مضى عليك؟
الآن أنا عندي 6 أشهر بدراسة اللغة السويدية.
واستطعت تعيش في هذا الجحيم؟
ما ننعزل عن هذا، منعزل عن الجحيم.
كيف؟
منعزل، لا أخرج كثير إلى
كيف
من الدراسة إلى البيت أو إلى المسجد.
السويد شيخنا،
السويد
تعتبر أكثر بلاد الدنيا.
السويد
أكثر بلاد الدنيا.
الله أكبر.
نعم، يعني في كل ما يتصور العقل الإنساني من فساد على وجه الأرض والانحراف في الفساد موجود هنا.
وهي أقوى دولة في هذا العلم. الداتا واسم الداتا هي أقوى دولة في العالم، هي تعتبر الدولة الثالثة بعد أمريكا واليابان، هي في الثالثة.
أيوة. الظاهر لك أنت يا أبا إيش أنت؟
عثمان.
أبا عثمان؟ فيبدو يا أبا عثمان أنك ما كنت تعرف أن هذه بلاد كما يقول أستاذنا أفسد بلاد الدنيا.
كنت أعرفها.
كنت أعرف؟ الله أكبر. وكيف عرفت وانحرفت؟
عندي صديق دكتور هناك، هو مهد لي الطريق للدراسة.
يعني مهد، ماذا تعني بكلمة
هو جهز لي كل وجد لي كل الظروف حتى ألتحق بالجامعة.
يعني الالتحاق هناك صعب.
نعم صعب.
فيسر له الالتحاق. يعني يسر له الشر.
يعني ألا ترى أنه هذا يدخل في القاعدة السابقة؟
نعم يدخل.
الغاية تبرر الوسيلة.
نعم.
الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وبعد أن تتخرج،
نعم،
ماذا تتصور سيكون عملك؟ مشروعا أم غير مشروع؟
فهذا عمل واجب علي، واجب علي.
ما أعجبتني.
مشروعا أنا أظن.
كيف مثلا؟
عندما أنتهي من الدراسة
ستكون موظف في البنك مثلا.
لا، هذا ما هوش للبنك، هذا لتسيير المؤسسة، وهذا شيء مفقود في الأوطان.
أنا أرجوك بدون شرح. أنا ظننت أنك ستكون موظفا في البنك، قلت لا، ستكون موظفا.
أسير معامل، تسيير المعامل، وهذا شيء مفقود.
وهذه المعامل هذه يعني ماشية بدون كمبيوتر؟
لا، هي
وليس لها علاقة بالبنوك والحسابات؟
لا توجد لها علاقة بالبنوك، إنما تطوير الكمبيوتر. الآن من الممكن أن أتصل باليابان بدون هاتف، عن طريق الكمبيوتر أستطيع أن أتكلم مع أي شركة في اليابان أو في أمريكا بدون هاتف. نستطيع أن نتكلم، أن يقدم لي الأسعار أو أي شيء من هذا الأعراض.
نعم، هذا معلوم، لكن يعني ماشي بدون كمبيوتر؟
لا، هي
وليس لها علاقة بالبنوك والحسابات؟
لا توجد لها علاقة بالبنوك، إنما تطوير الكمبيوتر. الآن من الممكن أن أتصل باليابان بدون هاتف، عن طريق الكمبيوتر أستطيع أن أتكلم على مع أي شركة في اليابان أو في أمريكا بدون هاتف نستطيع أن نتكلم أن يقدم لي الأسعار أو أي شيء من هذا الأعراض.
نعم هذا معلوم، لكن أقول هل ستكون المعاملة مشروعة؟
نعم، لماذا لا تكون مشروعة؟
ها؟
لماذا؟
هل تعلم أنت شركة قائمة على أساس شرعي؟
لا، لا يوجد شركة قائمة.
إذن لماذا؟ إذن لما سألتني لما لا يكون؟ فقد عرفت لما لا يكون.
هذا شيء واجب علي أن الإنسان أن يأخذ كل المعلومات من أوروبا ويقدمها إلى أوطانيا ويقدمها إلى جاء وإلى أي دولة عربية.
هذا صحيح بارك الله فيك، لكن على البيان السابق بدون ما يحرق نفسه بدون ما يخالف شرعه.
إذا الآن بالسويد كل شيء علمي أداة علمية حديثة أول دولة تأخذها هي السويد وهي أغنى دولة في العالم، وكل البحوث أول دولة تحصل عليها السويد. أنا أخذ منهم هذه البحوث وأقدمها إلى بلدي. كاين بعض الشباب إخوة هم يبرمجوا في المستقبل بأعمال الجزائر.
ما نحن قلنا بارك الله فيك كل علم آنفا قلنا وما العاد عنك ببعيد، كل علم يستفيد منه المسلمون فهو فرض كفاية تحصيله من بعض المسلمين، ألم نقل هذا؟
نعم.
فأنت الآن تشرح هذه النقطة وتقول أفعل كذا وأقدم للمسلمين ولا نقول نعم، ولكن بشرط أن لا نقع في مخالفة شرعية. فإذا كنت أنت ذاك الرجل فأنت أنت.
فبما تنصحني الرجوع إلى الوطن؟
والله أنت أدرى، لأنه يعني أنت تتصور الوضع الذي أنت تكون فيه، هل أنت موافق للشرع أم مخالف؟ فإن كنت موافقا للشرع فحصل هذا العلم وكما قلت قدمه إلى أخوانك المسلمين في الجزائر، أما إذا كنت مخالفا للشرع فالغاية لا تبرر الوسيلة. فلذلك أنا ما أستطيع أن أقول لك يعني تابع أو لا تتابع. أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. ثم أنا أظن أن الشباب المسلم المندفع لتحصيل العلوم العصرية هو في الواقع ذهنه فارغ من الأحكام الشرعية، منها مثلا لا يعلمون أن الاستيطان في بلاد الكفر حرام. نادر جدا من الشباب إلا في العصر الأخير صار عنده شيء من العلم والتوعية وأنهم يعلمون أنه لا يجوز أن يسافروا لأمريكا لبريطانيا للسويد لا إلى آخره، لأن الرسول عليه السلام يقول من جاء مع المشرك فهو مثله. ليس المقصود هنا من جامع بمعنى الجنس، لا، هي المخالطة التي كنا نمدد حولها بالنسبة للجامعات. من جامع المشرك أي من خالطه وعاش معه فهو مثله. وأوضح في الدلالة على هذا المعنى قوله عليه السلام أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء من كل مسلم مقيم أو يقيم بين ظهراني المشركين. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. لماذا؟ لأن الطبع سراق. تفهمون هذا الكلام أظن. الإنسان بلا شعور كما يقولون يكسب أخلاق من يجالسهم، سواء كانت هذه الأخلاق حسنة أو كانت أخلاقا سيئة. ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة تترى وتدندن حول الحظ على مجالسة الصالحين والابتعاد عن مجالسة الكفار والفاسقين. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، فأنت على كل حال مستفيد منه، إما مجانا وهذه أكبر فائدة، وإما أن تشم منه وهذا أقل فائدة، وإما أن تتضضع منه وتشتري. ومثل الجليس جليس منه رائحة كريهة. ولهذا ولبيان تأثير المجتمع الفاسد على الساكنين فيه جاء الحديث الذي لابد أنكم أو على الأقل بعضكم سمع منه أو قرأه، وهو قوله عليه السلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب إلى الله، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي على متعبد جاهل، فقال له: أنا قصتي كذا وكذا، فهل لي من توبة؟ قال له مستنكرا فعلته: قتلت 99 نفسا وتسأل عن توبة؟ لا توبة لك. فقطع رأسه وأكمل عدد 100 به. لكن رجل مخلص فلم يزل يسأل عن عالم فدل على عالم، فأتاه وقال له: إني قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبة؟ قال: كيف لا، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، هنا الشاهد، فاخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فانطلق إليها، في الطريق جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه، فأرسل الله إليه ملكا وقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي قصد إليها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى التي قصدها بميل الرجل في مشيته، فتولته ملائكة الرحمة. هذا مثال من تأثير الجو الفاسد. الجو الفاسد معنويا وخلقيا كالجو الفاسد ماديا وطبيا تماما. ولذلك قال عليه السلام بالنسبة للطاعون: وإذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، فأنتم الآن تدخلون الأرض المطعونة، وهذا الطعن أخطر من ذاك بكثير وكثير جدا. في سبيل ماذا؟ أولا أنا أقول ليس في سبيل الله يقينا إلا أفراد قليلين جدا، في سبيل الطعام والشراب فقط، مع أنه سبيل الحصول على الطعام والشراب ما شاء الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلذلك ينبغي على المسلمين أن يلزموا بلادهم وأوطانهم وأن لا يخرجوا عنها إلا لضرورة، وأنهم إذا اضطروا للخروج إلى بلاد موبوءة فيمن يتحصنوا، تماما كما يفعل الممرضون إذا دخلوا أرضا موبوءة، ماذا يفعلون؟ تجدونهم يحتاطون بالإبر وبالحقن وبالكمامات وما شابه ذلك، كل هذا في سبيل محافظة على سلامة الجسم، فالمحافظة على سلامة القلب والخلق أهم وأهم بكثير. الآن الساعة 11:45، ولعل في هذا القدر كفاية، وبخاصة أن أمامنا، ولا نقول أمامكم فأنتم قوم سفر، أمامنا نحن الصيام، أما أنتم فلكم الخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر، هكذا قال عليه السلام.
والله الشعب الجزائري اشتاق إلى رؤيتكم.
الله يبارك فيكم. لو كنت أرى جواز الصورة من أجل إرواء الغليل كنت قدمت لكم صورة.
نقدم لكم دعوة إلى الجزائر. دعوة إلى الجزائر، وجودكم هناك يفيد جدا جدا.
جزاكم الله خيرا،
وهذا مطلب يعني، ونلح في الطلب.
جزاكم الله خيرا، هذا الطلب يتكرر.
والله
يتكرر، وكثير من أخواننا الطيبين من أمثالكم وجهوا إلينا مثل هذا الطلب، لكن قلت في الصيف ضيعت اللبن.
لا والله بارك فيكم.
مضى الوقت. ألا ليت الشباب يعود يوما.
والله فيكم خير.
لأريه ما فعل المشيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.